أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي ونلتقي في درس جديد من دروسي منهاج الصالحين قسم العبادات. الكلام متواصل في كتاب الطهارة وتحديدا نحن في آخر المطالب في الفصل السادس بل أو السابع للوضوء، غايات الوضوء. أعتقد وصل بنا الكلام إلى المسألة 165 بارك الله فيكم. بينا في الدرس السابق أنه لا يجوز للمحدث أن يمس كتابة القرآن حتى بالنسبة إلى المد والتجديد ونحوهما من الملحقات، وكذلك طبعا بالمناسبة يعني واحد يقول هذه الملحقات، يعني إذا أنتم تقولون أنتم نفسكم تعترفون يعني هي مستحدثة يعني بعدين أدخلت على القرآن، خب كيف ممكن يعني يلحقها حكم القرآن؟ نقول أولا المسألة راجعة إلى العرف، العرف الآن يعتبرها من جملة القرآن الكريم، عرف المتشرع. ثانيا هذه الحركات كانت موجودة لفظيا وإن لم تكن موجودة كتبيا، واضح إن شاء الله. اللي سووا العلماء هو علامات على هذه الحركات، فالفاعل مرفوع من قبل أن نخلي له ضمة، والمفعول منصوب من قبل أن نخلي له فتحة، وهكذا. فهي إذا لفظيا موجودة، غايتها أنه صوريا يعني كتابة ما كانت موجودة، ما كانت ظاهرة، زين بعد صار إظهارها يعني إظهارها بهذه الأشكال، فبالتالي ممكن أن يقال من هاتين الجهتين يلحقها الحكم، حكم القرآن، حكم نفس ألفاظ القرآن الكريم. على أي حال، إذا قلنا لا يجوز للمحدث سواء كان بالأصغر أم بالأكبر أن يمس القرآن أو كتابة القرآن قصدي حتى الحركات وحتى المد والتجديد. ثم بين سماحته أنه لا فرق في هذا الحكم بين أنواع الخطوط. هسه ما تعرض سماحة السيد إلى مسألة اللغات، بعض الفقهاء يلحق اللغات بالقضية، يعني لا فرق في ذلك بين أن يكون القرآن مكتوبا باللغة العربية أو بغيرها من اللغات كالفارسية أو الإنجليزية مثلا، مثل السيد الخوئي يلحق بقية اللغات باللغة العربية في الحكم، سماحة السيد ما تعرض لهذا، عدم تعرضه وسكوته وهو ملتفت إلى هذه القضية ينبئ بأنه لا يرتضي ما ذهب إليه سماحة السيد الخوئي، وإلا كان تعرض له. والأمر هين، بعد واحد هو احنا الآن عرب يعني الحكم يخصنا ويخص غيرنا، أما غير لغات احنا مو واقع بإيدينا غير لغات، وإذا وقع بإمكان الواحد أن يستفسر عن رأي سماحة السيد في هذا الموضوع، أنا مو في بالي رأي صراحة. إذا اتضح هذا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، خلي نجي الآن نشوف المناط والمدار. يعني القرآن الكريم مثل ما تعرفون تارة نتحدث عن كتابة القرآن في القرآن، وأخرى نتحدث عن كتابة القرآن خارج القرآن الكريم، وهذه إلها صور متعددة. مثلا في كتب التربية الإسلامية، في جميع الكتب ممكن أن واحد يستعين بسورة، يستعين بآية قرآنية، يستشهد أو يتبرك فيها. الآن أنتم تشوفون مثلا في النحو الشواهد تكون الشواهد تكون على نحوين في النحو، تارة الشواهد من الشعر العربي وأخرى بالقرآن الكريم يستشهدون. هسه لا أقل كمؤيدات، زين مو كأدلة وشواهد على الحكم اللي عند النحوي. المهم كمؤيدات أو كأمثلة يضرب بالآيات القرآنية. السؤال اللي يطرح نفسه كيف نتعامل حكم القرآن في القرآن، هذا لا شك فيه عرفنا كلامنا فيما خرج عن القرآن الكريم فيما سطر في كتب أخرى غير القرآن الكريم. هذه المسألة 165 تدور مدار ما هو خارج القرآن لا ما في القرآن، وإلا اللي في القرآن قلنا حتى المد حتى التجديد حتى الحركات هذه يشملها حكم الحرمة. زين، هذه الألفاظ اللي خارج القرآن هذه شكلين، تارة تسمى عند العرف قرآن، واضح أنها قرآن، يعني واحد يكتب سورة الفاتحة في مطلع الكتاب وهذا واضح قرآن، واحد يكتب آية قرآنية، آية قرآن مثلا أنا عندي بحث أريد أكتب بحث عن التطفيف بالميزان فأصدر بحثي، طبعا عادة البحوث تصدر بآيات تتناسب مع الموضوع بالنسبة للباحث يعني اللي يبحث في بلي اللي يبحث يعني بحث شرعي يعني خلينا نقول يتعلق بعلوم الشريعة زين، فيصدرها بحث أو بآية يعني تتعلق صدر بحث بآية تتعلق بالموضوع، فأنا أريد أكتب عن التطفيف أجيب مثلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى آخره مثلا، أريد أتحدث مثلا عن المقادير والموازين في الشريعة الإسلامية أقول مثلا على سبيل الفرض آية وأنزل معهم الكتاب والميزان مثلا على سبيل الفرض زين، فبالتالي هذه واضحة، هذا قرآن واضح، كلامنا فيما ليس واضحا. وبعبارة أخرى الألفاظ خارج القرآن الكريم راح تنقسم عندنا قسمين، تارة ألفاظ مختصة بالقرآن الكريم مثل الآيات القرآنية، وأخرى ألفاظ مشتركة بين القرآن وبين غيره. مثلا من الألفاظ المختصة بالقرآن الكريم الحروف المقطعة ألف لام ميم ياسين طه، هذه ألفاظ مختصة بالقرآن الكريم لم تأتي في كتاب آخر، لم تأتي في كتاب آخر. لا أسماء الأنبياء ليش واردة في التاريخ، في كتب التاريخ واردة أسماء الأنبياء، أحسنتم كافها يا عين صاد. وهكذا الحروف المقطعة مثلا قوله تعالى مدهامتان هذا أيضا لفظ مختص بالقرآن الكريم، وهكذا أكو ألفاظ مختصة بالقرآن الكريم. الألفاظ المختصة بالقرآن الكريم هم ما عندنا شغل وياها، هذه يقينا مسها لا يجوز للمحدث حتى وإن كانت خارج القرآن الكريم. الكلام كل الكلام والمدار في الألفاظ المشتركة. إذن هسه ايش طلعنا القرآن الكريم على جانب، الحكم يشمله بلا إشكال، وطلعنا الألفاظ المختصة اللي هي حتى لو كانت خارج القرآن الكريم بقى عندنا الألفاظ المشتركة. شوفوا للتقسيم ترى جاي أتنزل شوي شوي بالتقسيم. الألفاظ المشتركة هم نحوين، تارة تكون مجتمعة وتارة تكون متفرقة، فما هو حكمها؟ ما هو حكمها؟ مثلا قال موسى هي عصاي أتوكأ عليها، هسه إذا كملنا الآية تصير آية، إحنا نريد نأخذ مثلا يوسف أعرض عن هذا، واحد يجيب مثال خصوصا هذا في النحو وغيره، أنا كأستاذ مثلا أجيب مثال قدام الطلبة أكتب على السبورة مثلا مثال للمبتدأ اللي يكون خبره جملة فعلية، فأكتب يوسف أعرض عن هذا، يوسف مبتدأ وهاي الجملة في محل رفع خبر، زين في محل رفع خبر. فالآن هذا اللفظ مشترك، هذا اللفظ مشترك، لفظ يوسف مشترك، أعرض مشترك، عن مشترك، هذا مشترك، هاي كلها ألفاظ مشتركة. يعني قد واحد يقول للابن يا بابا اترك هذا الشيء واسمه يوسف، وهو هم يحكي بالفصحى قال له يوسف أعرض عن هذا، خص هذا مو آية قرآنية. الكلام في هذه الألفاظ المشتركة إذا اجتمعت، التفتوا، إذا كانت هذه الألفاظ مجتمعة فمع قطع النظر، التفتوا، مع قطع النظر عن قصد المتكلم وعدم قصده، لأنه الفقهاء مختلفين بهذه المسألة أخواني أخواتي بارك الله فيكم. بعض الفقهاء قال في مثل هذه الألفاظ اللي هي مشتركة أولا، بعد ومجتمعة أو متفرقة ثانيا. إذا مجتمعة كآية واضح عليها القرآنية ما عندنا مشكلة بها، هذه يلحقها الحكم. كلامنا في المشتركة ولم يتضح وجهها. البعض قالوا نرجع إلى قصد الكاتب، لأن احنا كلامنا الآن مع الكاتب مو مع المتكلم، نتحدث عن 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 كتابة لا عن ألفاظ. فهذه الألفاظ اللي مكتوبة انسئله، أنت قصدك بهذا المثال من قلة يوسف وأعرض عن هذا قصدك تستشهد بشيء من القرآن الكريم؟ إذا قال نعم نجري عليها أحكام القرآن الكريم، وإذا قال لا فخلص هاي بعد ما يجري عليها حكم القرآن الكريم. هذا المدار عند بعض الفقهاء إن لم يكن غالبية الفقهاء. سماحة السيد المدار عنده غير شكل، المناط مو هذا، يقول القصد وعدم القصد خلوه على جانب، احكوا لي هالشكل، هذه الألفاظ إذا كانت مجتمعة ويصدق عليها أنها قرآن فسواء قاصد أم مو قاصد، يعني في نظر العرف ها، يعني اللي يشوف يوسف أعرض عن هذا شي تبادر لذهنه قرآنية، لو نسأل المجتمع المتشرع عن قلهم هاي هذه شنو يقولون هاي مقطع من سورة يوسف، بعد من علاقة قاصد ولا مو قاصد، هذا واحد. هذا وين؟ هذا في المجتمعة، الألفاظ المجتمعة. أما إذا واحد فرق الألفاظ، فرق هذه الألفاظ، مثلا على سبيل الفرق واحد دا يضرب أو منطي للطلبة مالته إعراب، إعراب منطي للطلبة مالته، فجايب عدة جمل أو عدة مثلا مفردات بين إعراب، أو بين مثلا بين الاسم من الفعل، مخلي فوق طالع عيسى، جوة مثلا نقطة ثانية ابن مريم، جوة للحواريين، جوة من أنصاري، وهكذا موزحن، ويريد من الطلبة يبينون الاسم من الفعل من الحرف، ممكن هالشكل ممكن، أحسنت، متناثرة متبعثرة. سماحة السيد يقول هاي إذا جمعناها وصدق عليها القرآن فسواء قاصد مو قاصد يلحقها حكم القرآن الكريم. أما إذا جمعناها ولم يصدق عليها، لم يصدق عليها أنها قرآن، فلا يجري عليها حكم القرآن الكريم وإن كان الكاتب مقاصدا علما قاصدا للقرآنية. إذا حتى نبوب بحثنا ونمنهجه ونقرأ المسألة، أولا الألفاظ اللي في داخل القرآن هذه يلحقها الحكم، الألفاظ اللي خارج القرآن إذا كانت سورة أو آية وهذا الشيء واضح يلحقها الحكم. ثلاثة إذا كان مو واضحة، يعني بالنسبة إنا إحنا مو واضحة، نسأل العرف نقول يا بها يوسف وأعرض عن هذا شنو عندكم، إذا قالوا هاي جزء من سورة يوسف أو مقطع من سورة يوسف من الآية كذا، خلص هذا نجري عليه حكم القرآن. الرابع إذا تفرقت هذه الألفاظ ولم تجتمع، ذيك مجتمعة يوسف وأعرض عن هذا، كلامنا إذا تفرقت، إذا تفرقت سماحة السيد يقول خلي نقدر أنها تجتمع، إذا اجتمعت يصدق عليها قرآن، متى صدقت عليها القرآنية حينئذ نجري عليها أحكام المسألة، وإذا لم تصدق عليها القرآنية فحتى وإن كان كاتبها قاصدا للقرآنية فحينئذ لا تجري عليها أحكام القرآن. فلو قال مثلا أعرب الجملة الآتية، قال عيسى، قال عيسى، قال موسى، قال نوح، أسب الله عيف نوح، احنا قليل عندنا اسماء نوح، لكن اسم عيسى عندنا متداول هواي، اسم موسى عندنا متداول هواي، فالآن قال عيسى نشوف هذا يصدق عليها قرآنية لو لا يصدق، إذا صدق عليها القرآنية وإن لم يكن قاصدا فعينه إذن شنو نجري عليها أحكام القرآن. أما إذا لم يصدق عليها القرآنية، شفنا العرف يقول عمي هذا مو قرآن شين، بس عيسى، بس عيسى تكون يعني بالوجود ألف عيسى غير، وبس هو قال كلها جاي تقول، إذا لم يصدق خلص لا نجري عليها أحكام القرآنية وإن كان التفتوا هاي مهمة، وإن كان الكاتب قاصدا للقرآنية. إذا اتضح هذا خلي نقرأ المسألة. طالة مسألة 65-165 المناط في الألفاظ المشتركة. إذن الألفاظ المختصة شبيها طلعت، الألفاظ المختصة يلحقها حكم عدم جواز مسها للمحدث، واضح؟ المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره. شنو المناط عندك؟ قصد قصد الكاتب قال لا، قال بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا. يريد العرف يقول هذا قرآن حتى لو نجمعهن. يعني هو جايب له ورقة به 5 أسئلة نفرق عليها آية قرآنية، هنا أنا مقطع من عدها، هناك مقطع، هناك كلمتين، هنا أنا كلمة جايب من عدها. فنجي نشوف هاي الأسئلة، هاي الأسئلة اللي كاتبها، إذا تنتجنا من خلال المقاطع تنتجنا آية قرآنية بحيث بنظر العرف يقول عمي هذا قرآن، هذا جاي يحكي أمثلة من القرآن، جاي يجيب أسئلة من القرآن، إذا قال العرف هالشكل نجري عليها القرآنية فيلحقها الحكم. قال المناط في الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره بكون المكتوب بضميمة بعض، هذا قيد بضميمة بعضه على إلى بعض. خب إذا هو صادق من دون ضميمة، إذا صادق من دون ضميمة يعني بحد ذاته صادق عليه أنه قرآن، خو هذا بعد نور على نور، هذا يقينا يجري فيها الحكم. كلامنا الآن متفرقة، هو ما يخالف، هي ألفاظ وتكتب، هي ألفاظ وتكتب، وهي أصلها يسمونها ألفاظ مشتركة، تقول هذا لفظ مشترك، لفظ مشترك. قال بين القرآن وغيره بكون المكتوب، المناط هذا هو، المدار هذا، الضابطة هاي، ضابطة الحرمة وعدم جواز المس هاي، بكون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض مما يصدق عليه القرآن عرفا. إذا لم يصدق عليه القرآن عرفا، مثل قال موسى مثلا على سبيل الفرض، إذا قال العرف لم يصدق عليها القرآن عرفا، قال وإلا، يعني إذا لم يصدق عليها أنها قرآن في نظر العرف، فلا أثر له، لا أثر له يعني لا يترتب عليه أثر من عدم الجواز أو الجواز أو كذا، ما لنا علاقة به أصلا، لفظ عاد، فلا أثر له سواء أكان الموجد يعني اللي أوجد هاي الألفاظ وكتبها قاصدا لذلك يعني للقرآنية أم لا. نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة عليه بعد الكتابة. هذا موضوع جديد هسه إجانا، إجانا موضوع جديد مهم كلش. واحد عنده ورقة مكتوب بها آية قرآنية، لزم الورقة مزقها، يا بليش مزقتها؟ قال هاي إذا تبقى الآية راح تنسحق، راح شي تتلف شي، فأني أفرق. أكو بعضهم هالشكل يسوي، يقول أفرق، يعني أفرق بين الألفاظ حتى لا يصدق عليها القرآنية، وهو أكو بعض الفقهاء يقول بذلك. زين، فيقول أني أفرق بين الألفاظ بهذه الطريقة، يعني بين القرآن، بين القرآنية حتى لا يصدق عليها القرآنية، أفرق بهذه الطريقة. زين، سماحة السيد يقول لو فعل ذلك، بل يقطع الورقة، لو فعل ذلك فحينئذ الأحوط أن شنو؟ أن تجتنب. يحكم سماحة السيد بأن مقتضى الاحتياط هو شنو؟ هو اجتنابها. شنو أبل احتياط وجوب؟ إحنا قلنا هذا. نعم لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط، أنا منطيكم بعد ألفاظ الاحتياط الوجوبي، بل لا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط مع طرو التفرقة بعد الكتابة. من قبيل شنو؟ شايفين بعض الزوار من يلقى مثلا تفليش بالمراقد شي كذا، ياخذ مثلا قطعة حجر يتبرك بيها، ينطوه، هذه إذا مكتوب عليها ولو حرف كاف. زين، ما دام أساسا كانت قرآن الاحتياط الوجوبي يجري عليها. فمثلا لقى كلمة من إلى، زين، كأسا مثلا، لقى عادة يكتبون مثلا سورة الإنسان سورة، فلقى كأسا مثلا، أساسا كانت مقصودة القرآنية وموجودة القرآنية، حينئذ يجري عليها شنو؟ حكم القرآنية احتياطا، ها، أحوط وجوبا. هذا تمام الكلام في المسألة، وأعتقد المسألة صارت واضحة عندنا. عندكم سؤال يتعلق بالمسألة؟ مسألة 166، قال: الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل. مراد سماحة السيد من هذه المسألة، القصد من عقد هذه المسألة بيان العفو، معذرة لكم، بيان المحاور والأنحاء التي تكون غايات ومقاصد للوضوء، يعبرون عنها غايات الوضوء، وهي عبارة عن الأمور التي تستدعي الوضوء إما على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، بالنتيجة هي تتطلب الوضوء، مع قطع النظر الآن عن درجة التطلب، هل هي الوجوب، هل هي الاستحباب، أم هي اجتناب الحرمة. ثلاثة، الغايات تتقسم على ثلاثة أنحاء، خلينا نجي نشوف هاي الأنحاء الثلاثة. قال: الطهارة من الحدث الأصغر قد تكون شرطا لصحة عمل كما مر. هذه عبارة عن الأعمال المقيدة صحتها بالوضوء، مثل صحة الصلاة، صحة الطواف، هذني مقيدات. بعد قضاء الأجزاء المنسية لا يصح إلا مع الطهارة، هذا تقدموا يعني بعد، باعتبار أنه لا صلاة إلا بطهور، والطواف هو بحكم الصلاة شرعا، الطواف بحكم الصلاة. قال لا، ليش مع الواجب؟ حتى الطواف إذا في عمرة مستحبة أو حج مستحب، هو الحج كله مستحب، أجزاءهم راح تكون مستحبة بعد، إذا الكل مستحب أكيد أجزاء شنو؟ إذا الكل مستحب أكيد الأجزاء مستحبة، مع ذلك قلنا يشترط، أو ليش؟ قولي الصلاة النافلة، الصلاة النافلة، يعني أقدر أصلي صلاة الغفيلة بدون وضوء؟ شرط الوضوء، شرط لصحتها، ما لنا علاقة احنا بواجب أو مستحب، كلامنا هالشكل، لذلك احنا قيدنا، قلنا القيد هو الصحة، قيد هذا القسم، قيد هذا النوع من الوضوء شنو؟ الصحة، صحة العمل تتوقف على الوضوء. هسه العمل واجب، العمل مستحب، ما لنا علاقة. قال: كما مر بعض أمثلته، هذا مر يعني هذا القسم. القسم الثاني أو النحو الثاني: وقد تكون شرطا لكماله، وسيأتي بعض موارده. مثل إيش شرط لكماله؟ مثل قراءة القرآن، شرط كمالي يعني الثواب يكون أعظم، الزيارة، زيارة مراقد المعصومين، شرط للكمال، هذا شرط للكمال. بل قال: وقد تكون شرطا لكماله وسيأتي بعض موارده. الثالث: وقد تكون شرطا لجوازه، حس هم جواز على نحو الوجوب لو على نحو الاستحباب، هم شكلين عندنا، وهو شنو؟ تمس كتابة القرآن، خب هذا يحرم أن يمسها، زين أسماء المعصومين يحرم، لو يستحب أن يكون على طهارة، قدموا يانا بعد يستحب أن يكون على طهارة، يعني يكره له، يقول يكره له أن يمسها بدون طهارة، أي بلي هو إذن موجو، يعني ماكو حرمة، ماكو حرمة، أحسنتم. ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، يعني بالطهارة، لأن احنا كلامنا عن شنو؟ الطهارة من الحدث الأصغر، هيك عنوان البحث سماحة السيد. قال: ويعبر عن الأعمال المشروطة بها، سواء كانت شرطا لصحتها أم شرطا لكمالها أم أنها شرطا لجوازها، كل هذه يعبر عنها شنو؟ بغايات الوضوء. لماذا؟ نظرا إلى جواز الإتيان به، يعني بالوضوء لأجلها، يعني لأجل تلك الغايات. يسألوك ليش تتوضأ؟ تقول أريد أصلي، لأجل أن أصلي. ليش تتوضأ؟ أريد أقرأ قرآن. ليش تتوضأ؟ تقول والله أنا خطاط وخاف اسمي يقع على، عفوا، إيدي تقع على كتابة القرآن ويحرم علي، فأنا أريد أجتنب هذه الحرمة، إذن لأجل هذا العمل. فإذن هي غايات، غايات شرع الوضوء لأجلها. الآن يجينا فرع، قال: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو لنذر أو شبهه. شنو شبه النذر؟ العهد واليمين، واضح عندكم إن شاء الله، العهد واليمين. قال: ولو لنذر أو شبهه يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. تبهوا لهذا مبحثي عقدة سماحة السيد هنا كلش مهم. أكو عندنا وضوء يعبرون عنه موصل ووضوء شنو غير موصل. بالأصول إن شاء الله تأخذون المقدمات، واحدة من عندنا يعبرون عنها بالمقدمة الموصلة، الكلام عن هذه المقدمة، الكلام عن هذه المقدمة شنو يعني من قال يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. يقول الوضوء عندي شكلين، تارة واحد يجي يتوضى مثلا الساعة 11، أو خلي نقول لا أذن الأذان وتوضأ للصلاة، توضأ طرق الباب عليه ضيف قبل لا يصلي، طبعا طرق عليه الباب ضيف هم أخذ له من عنده فد نص ساعة ساعة ما أعرف شنو، صدر منه الحدث الأصغر. هذا الوضوء التفتوا، هذا الوضوء لم يوصله إلى الصلاة، مما يعني أن الوضوء الموصل إلى الصلاة منه الوضوء اللي بي أقدر أصلي وأصلي فعلا اللي تتحقق به الصلاة. هذا يعبرون عن الوضوء الموصل أو المقدمة الموصلة. سماحة السيد يقول الواجب لغيره مو ذاك الوضوء اللي بطل، لا، هذا الوضوء اللي موصل إذا أوصلك إلى مقصدك وهو الصلاة فأديت به الصلاة فهذا هو الذي يتصف بالوجوب الغيري. هذا الذي يتصف بالوجوب الغيري. الفكرة ما أدري واضحة عندكم أو مو واضحة. إذن الوضوع عندي شكلين، تارة يوصلني إلى الصلاة وأخرى لا يوصلني. الأول هيك مجرد شيء مستحب، إذا أنا باني الكون على طهارة الكون على طهارة، أما هو مو واجب عليه الأول، ما دام ما وصلني للصلاة لا يعتبر وضوءا واجبا غيريا، لا يعتبر ذلك الوضوء واجبا بالوجوب الغيري. قال: وإذا وجبت إحدى هذه الغايات ولو بنذر أو شبهه بل يتصف الوضوء الموصل إليها بالوجوب الغيري. إذا أوصل إليها صار واجبا غيريا. وإذا استحبت يتصف بالاستحباب الغيري. يا هو اللي يتصف الوضوء الموصل، الوضوء الموصل. ومما تكون الطهارة شرطا لكماله، هو مو قال عندنا القسم الثاني هو ما تكون الطهارة شرطا لكماله وسيأتي بعض موارده، السيد يذكر بعض الموارد. قال: ومما، وليس جميع وإنما مما، يعني هاي تدل على التبعيض، هاي من بعضية تبعيضية. قال: ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب. طواف المندوب قلنا شنو؟ مو اللي في عمرة مستحبة أو حج مستحب، لا لا لا، حتى في الحج الواجب أكو طواف مندوب. مثل إيش؟ مثل وداع البيت، يستحب للحاج أنه أو للمعتمر إذا أراد أن يرحل عن مكة يروح يطوف بالبيت سبعة أشواط يودع البيت، هذا مستحب. فالوضوء يكون إلى شنو؟ شرط كمالي، لا أنه شرط في الصحة ولا شرط في اجتناب محرم، لا ماكو. قال: ومما تكون الطهارة شرطا لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج غير الطواف وصلاته. ليش غير الطواف وصلاته؟ لأن هناك شرط للصحة في الطواف الواجب وفي صلاة الطواف، حينئذ بل في الطواف المستحب، يعني اللي في عمره مستحبة أو واجبة، يعني يقولوا في الطواف الركن، هيجي في الطواف الركن وصلاته شنو؟ الوضوء فريضة أصلا، واجبون، يعني شرط للصحة، شرط للصحة. مثل إيش هاي الجملة من المناسك التي يستحب لها الوضوء؟ قال: كالوقوفين ورمي الجمار. بالتالي التفتوا من قال كالوقوفين ورمي الجمار، استذن صارا شنو بعد؟ غايات لو مو غايات؟ ها؟ بعد اعتبرهن غايات، يعني أنا أقدر أتوضأ للوقوفين؟ نعم نعم أقدر أتوضأ بهاي النية. أقدر أتوضأ لرمي الجمار؟ نعم أقدر أتوضأ بهذه النية. وهكذا. ومنه أيضا اللي هو شرط في كماله صلاة الجنائز. طبعا صلاة الجنائز يجي ويانا إن شاء الله، إحنا نسميها صلاة لكنها بالواقع دعاء. ليش سميناها صلاة؟ بعد تبعا للأخبار، وإلا هي في حقيقتها لا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا تسليم، وإنما هي شنو؟ دعاء. دعاء نعم فيها النية فيها التكبير، لكنها ليست صلاة بالمعنى الشرعي اللي متعارف. لا، الروايات سمتها صلاة أحسن، لذلك لا تجب فيها الطهارة. قال ومنها أيضا صلاة الجنائز وتلاوة القرآن والدعاء وطلب الحاجة، واحد عنده حاجة من الله سبحانه وتعالى يريد يطلبها وغيرها. قلنا كالزيارة مثلا، زيارة مراقد المعصومين عليهم السلام. زي مسألة 167، يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها. لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، الوضوء مثل ما عرفنا إلى غايات، من جملة المقاصد والغايات الكون على طهارة، الكون على طهارة، وكذلك الوضوء لأي غاية أخرى غير الصلاة، غير الصلاة. هذا في أي وقت تجيبه ما عندنا مشكلة به. يعني أنا الساعة 8 الصبح أريد أتوضأ للكون على طهارة، وأريد أبقى محافظ على وضوئي إلى أن تصير صلاة الظهر، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. وكذلك ب8 أتوضأ لكي أقرأ القرآن وأدعي وكذا، وأبقى مثلا معتكف مثلا، وأبقى إلى أن تصير صلاة الظهر، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. كلام العلماء كل الكلام وين؟ إذا ما توضأ للصلاة قبل دخول وقت الصلاة. تعلمون أن الخطاب بالصلاة وتكليف المكلف بالصلاة موقوف على دخول وقتها، فإذا دخل وقتها توجه الخطاب الشرعي للمكلف وقيل له أقم الصلاة، أما قبل دخول الوقت لا يتوجه إليه الخطاب. يعني ساعة بالعشرة أنا مو مخاطب بالصلاة، كل شيء أقدر أسويه بنفسي، ما حد له علاقة بي. نعم إذا دخل وقت الصلاة خوطبت بوجوب أداء الصلاة، فبالتالي إذا أنا أتوضى الساعة بالعشرة بقصد الصلاة، أو ساعة 11 بقصد الصلاة، أو حتى 12-10 بقصد الصلاة، الصلاة لحد الآن ما داخل وقتها، فيا ترى هذا الوضوء للصلاة يجوز ويصوح وأقدر أصلي به؟ اختلفوا الفقهاء في هذه المسألة، بعضهم قال ما يجوز، بعضهم قال نعم إذا كان الوقت قصير جدا. ولعله هذه هي الفتوى القديمة لسماحة السيد السيستاني الله يحفظه. خلي بس الله أتأكد لكم من هذا الشيء، يعني اللي بالي إذا عند المنهاج القديم عبارة أنا قلت مو عندي كان بناي أشوفها لكم. المهم قال العبارة مطلقة، يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها. هسه بوقت قليل بوقت بعيد أطلق سماحة السيد، لم يحدد وقتا معينا لذلك. معنى هذا أني يجوز أن أتوضأ للصلاة حتى لو ساعة 10 ساعة 11. طبعا هم بالمناسبة يعني خلوا في بالكم، إحنا سبق وأن ذكرنا أن الوضوء عند سماحة السيد ليس مستحبا نفسيا، بالتالي عند أبو الاستحباب النفسي مثل السيد الخوئي أكو مشكلة بهذا الموضوع؟ المفروض كل مشكلة ماكو، ليش؟ لأن الوضوء في نفسه يشبه مستحب، نفس الحركات نفس الأفعال هي مستحبة، فالآن قاصد بها فعل ما قاصد بها فعل، هي بحد ذاتها شبيهة مستحبة بحد ذاتها. يعني هذا يصير هيك مثل واحد يريد يصلي مثلا على سبيل الفرض يريد يصلي نافلة الصبح، مرة يريد يهديها إلى جهة معينة، الوالدة الوالدة أموات المؤمنين، ومرة لا يريدها لنفسه. هسه هي مستحبة سواء أهداها أم لم يهدها، قاصد بها هدية للغير أو لا، إن أنا نفس الشيء، إذا صار الوضوء مستحب بنفسه فسواء قصدت تصلي به ما قصدت فهو بحد ذاته شنو؟ بحد ذاته مستحب. فالإشكال أصلا لا يرد عليهم، والنقاش هم خارج عن هذا النقاش، خارج عن هذا النقاش. المفروض اللي يناقش منه، اللي يناقش من يقول بأن الوضوء ليس مستحبا في نفسه، فعلا هو الخلاف المفروض يدور بينه وبين الآخرين. مع ذلك اسمع رأي أو كلام السيد الخوئي قدس سره، بلي هاي مسألة 135 منهاج، يقول إذا شوفوا هذا إذا شرطية، تعرفون هذا قيد، إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بقصد فعل الفريضة. ماذا؟ مع أنه المفروض هو أولى من سماحة السيد بالإفتاء بالجواز، مع ذلك قيده بمن؟ بدخول الوقت. إذا دخل وقت الفريضة، إذا شرطية، والمشروط عدم عند عدم شرطه، مع ذلك سماحة السيد يذهب إلى أنه سواء قلنا بأن الوضوء مستحب نفسي أو قلنا أنه مستحب غيري، أحسنتم، هو بعد مفهوم، منطوق ومفهوم، منطوق الجملة أنه إذا دخل الوقت، مفهومه شنو؟ يعني إذا لم يدخل الوقت لم يجوز لك الوضوء بقصد الفريضة، منطوق ومفهوم، هذا هو الشرطية لها مفهوم عندهم ثابت بالأصول، أن الشرطية تأخذون إن شاء الله أصول وتشوفوا أن الشرطية لها مفهوم. على كل حال ما يفهم من كلامه أنه إذا لم يدخل الوقت لم يجوز لك الوضوء، في حين أنه المفروض هو أولى بالإفتاء بالجواز، لأنه الوضوء بنفسه مستحب، فالمفروض بأي وقت أجيبه جائز. في الوقت اللي نجد سماحة السيد يقول بأنه مستحب غيري ومع ذلك يفتي بجواز الإتيان به قبل دخول الوقت، قال ولو قبل دخول وقتها كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا بقصد ما مر من الغايات المتقدمة جميعا، كلها يشرع الإتيان بالوضوء معها وبقصدها حتى وإن كان قبل دخول وقت الصلاة. وإذا دخل وقت الصلاة، يعني هو توضل الكون على طهارة ودخل وقت الصلاة يقدر يصلي به؟ طبعا يقدر. إذا توضل لقراءة القرآن ودخل وقت الصلاة يقدر؟ أيضا يقدر. إذا توضأ لرمي الجمرات ودخل وقت الصلاة يقدر يصلي به؟ نعم يقدر. وهكذا في سائر الغايات. الفصل الثامن في مستحبات الوضوء ومكروهاته، هذا يأتي الكلام فيه، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.